بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي نقدمه لكم هذا المساء من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. مشاهدينا، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا المساء معالي الشيخ الدكتور سعادة بن ناصر الشثري، فأهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدينا، يسعدنا تواصلكم، أرقام الاتصال تظهر أسفل الشاشة. معنا في البدء أخونا أبو جنة، تفضل يا أبو جنة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
مساك الله بالنور والعافية أبو جنة، تفضل.
في عندي سؤال.
تفضل.
حرمتي صلت المسجد الليلة ووجدت ستار ذهب، ما أدري ما
أسوي
فيه
في المسجد.
وجدت قطعة ذهب في مسجد.
أي نعم.
قطعة مسجد على طريق سريع، ما أدري إيش أسوي فيه.
طيب جميل، تستمع إلى الإجابة يا بجنة وشكر الله لك. من بريطانيا معنا أخونا عمار، تفضل يا أخ عمار.
السلام عليكم شيخ إبراهيم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخوي عمار. يا أهلا،
أهلا وسهلا بالضيف بتاعك يا أخي
معالي دكتور سعد الشثري، أسمعك تفضل.
نعم، عندي سؤال. أول شيء رفق الله بحالنا وحال أهل العيد،
اللهم
وقع لهم في بداية هذا الأسبوع.
اللهم آمين.
يعني وما وقع يعني سنوات الفارطة في تركيا وفي إيران والسونامي، هل هذا بما كسبت يعني أيديهم وأيدينا كمسلمين، أو وما شأن الأموات يعني من الأطفال الصغار والنساء؟
طيب
وما شأن كذلك الأموات من الرصاص في فترة الزلازل هذه وفترة الكوارث يعني.
جميل جميل جدا. سؤال آخر يا عمار.
لا، السلام عليكم.
وعليكم السلام وشكر الله لك أخوي عمار. من العراق معنا إسراء، تفضلي يا إسراء. أخت إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك.
يا شيخ، عندي سؤال وطلبين.
طيب السؤال.
السؤال الأول، هل يجوز أن أعطي هدية لمعلمة بعد المدى؟ هل يجوز ذلك؟
هل يجوز ماذا؟
نعم.
ما الذي يجوز يا أخت إسراء؟
هل يجوز أن أعطي هدية لمعلمة بعد المدى؟
طيب طلبين يا أخت إسراء.
يا شيخ الله يجزاك، أنت تدعيني بالنجاح إذا ما يعني إذا ما نجحت والدي سيضربني ضربا شديد. طيب. والله إحنا ما احترمتكم ولهذا نطلب منكم الدعاء.
طيب شيء آخر يا إسراء.
الطلب الثاني، ادعيني أن أكون قارب والدي ومقيمة الصلاة، وادعيني بالهداية والتقوى والموفقية.
طيب إن شاء الله يدعو لك الشيخ بإذن الله، وشكر الله لك يا أخي إسراء. هل معنا متصلون يا أستاذ هشام؟ إذن شيخ نحسن الله إليكم، أخونا أبو جنا يقول إن امرأته وجدت سلسالة من الذهب في مسجد، فما يتساءل ما الذي نفعله به؟ وهذا مسجد على طريق سريع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن اللقطة التي لها قيمة عند عامة الناس وليست مما يمتنع من صغار السباع، يجب على الإنسان أن يعرف به، وبالتالي يجب على أخي الكريم أن يعرف بهذا الذهب. كيف يعرف به في مثل زماننا وفي مثل حاله؟ هو في مسجد، وجدت هذا في مسجد، وبالتالي تضع ورقة خارج المسجد تكتب فيه من هناك سلسال، من فقد سلسالا فليتصل على الرقم الفلاني. فإذا اتصل إنسان عليهم سألوه عن الصفات، ما هي صفات السلسال الذي فقدتموه؟ فإذا أخبروه بالصفات بعينها وبلونه وبنحو ذلك من الصفات المعينة له، واعدوه وسلموها له. وأما إذا أخبرهم بصفات أخرى فحينئذ لا يجب عليهم تسليمه له. فإذا مضت سنة ولم يتصل بهم أحد، جاز لهم امتلاكه والانتفاع به وبيعه وأخذ ثمنه. وقد جاء في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها. وعرفها سنة، فإن جاء طالبها فسلمها له، وإن لم يأتي فاستنفقها.
جميل جدا. وإذا متى ما جاء بعد سنة أو سنتين تكون نعم لصاحبها الأصلية.
نعم، إذا جاء لو بعد سنة أو سنتين، لكن التعريف يكون لسنة.
جميل،
الورقة تبقى لمدة سنة.
بارك الله بكم شيخنا. أخونا عمار يسأل عن سؤال مهم الحقيقة، وهو يعني في هذه الأيام نحس به وما يحصل لإخواننا في العيصة والمنطقة المجاورة من الزلازل والهزات المتوالية. يسأل كذلك عما حصل في السنوات الفارطة والماضية من الزلازل في تركيا وفي غيرها من بلاد الإسلام. يقول هل هذه فعلا مما كسبت أيدي الناس حكومة الله عز وجل؟ إذا كان كذلك فالنساء أو الأطفال الذين ليس لهم ذنب يعني كيف يعني يكون هذا؟ وأنا قرأت لكم الشيخ مقالا قبل فترة عن الزلازل يعني ورصد تاريخي ويعني شرعي لها، فهل من توجيه حول هذا الأمر الشيخ؟
بالنسبة للعقوبات والمصائب التي تحصل على بني آدم في الدنيا، هذه تحصل بسبب أن الله يريد الخير بالعباد. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أراد الله جل وعلا بالعبد أن يكفر ذنوبه وأن يقلل آثار السيئات والمعاصي التي فعلها، أوقع عليه بعض المصائب في الدنيا. وجاء والمؤمن عندما تنزل به المصيبة يصبر ويحتسب ويعلم أنها بتقدير من الله بسبب ذنبه هو، ومن ثم يعود إلى التوبة ويعود إلى مناجاة ربه جل وعلا ودعائه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وأما بالنسبة للصبيان ومن مات لهم، فإن الله جل وعلا يريد أن يرفع درجتهم بما ينزل عليهم من هذه المصائب، فهذا فضل من الله جل وعلا لمثل هؤلاء. لا يقال بأنه عقوبة، وإنما يقال هذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء. نعم.
طيب شيخنا، من يقول بأن هذه الآيات الكونية سواء من الخسوف والكسوف أو الريح أو الزلازل أنها أمور تحصل في الكون، وأنتم يعني تضخمون المسألة وتقولون عقوبة، هذه أمور يعني اعتيادية يستطيع الناس كشفها قبل فترة، كيف يعني يرد على هؤلاء شيخنا؟
نعم، هنا لابد أن نعرف أن مثل هذه الأمور الخارجة عن المعتاد هي بقدرة الله جل وعلا، وبالتالي يرسلها الله لتخويف العباد فيعود إليه سبحانه وتعالى ويمتثل أوامره. فقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني من أجل أن يخاف العباد من ربهم ويعودوا إليه جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذا فيه تخويف للعباد بأن يقول لهم: انظروا، إن ربكم القادر الذي جعل الأمور المعتادة تتغير إلى ما يضادها قادر على تغيير أحوالكم. كانت الأرض مستقرة، في لحظات انقلبت وأصبحت تهتز اهتزازات غير ممكنة، من غير الممكن للإنسان أن يقبضها وأن يمسكها. فحينئذ يتوجه الإنسان إلى القادر على ذلك، وهو رب العزة والجلال. فمثل هذه الآيات فيها إيقاظ للضمائر، فيها تذكير بالرب القادر جل وعلا الذي حرك الأرض وجعلها تتزلزل من تحت الإنسان.
جميل، بارك الله فيكم شيخنا. استأذنك بعض الاتصالات، معنا من ليبيا أخونا محمد، تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم. أخي محمد، يا أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله، تسمعنا؟ أخونا محمد من ليبيا هل لا يزال معنا على الخط أو نأخذ متصلا آخر؟ إذا معنا من السعودية أختنا أم إبراهيم، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخونا
الشيخ سؤال. يسمعك الشيخ، تفضلي.
الله يعطيك. إحنا أختين، أختي متزوجة وأنا متصلة، عندنا أخ بس ما يسأل عننا، ما يدري عننا شيء، ودائما برا البلد. أنا والدتي مو سعودية وعايشة في بلدها، وتجينا كانت تجينا زيارات وإحنا نروح لها نطمن عليها وكذا، بس أخوي ما يحب يشوفنا متفقين معه. وآخر شيء يعني صارت مشاكل كثير، وآخر شيء قالت إذا ما تكلموا أخوكم ما أبغى أعرفكم، وإحنا نحاول ندق عليها ونحاول ندق على خوالي ونطمن عليها، رفض أنها تكلمنا، حتى حاولت أروح لهم رفض أنها تقابلنا. فإيش
طيب تستمعين تستمعين توجيه من الشيخ وعانكم الله. شكرا يا أم إبراهيم. معنا من السعودية كذلك أختنا شوق، تفضلي يا شوق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة.
طيب السؤال الأول،
سؤالي عن الحلف. إذا كنت في حرمة جت أعطتني 100 ريال وأنا حلفت منها أني ما أخذها، وهي تحلف وأنا أحلف، في النهاية أنا أخذتها، هل أنا أدفع كفارة ولا هي تدفع كفارة؟
طيب.
وسؤال ثاني، وانت بكرامة يا شيخ، أنا شفت ناس في الحرم يدخلون بالجزمة، يعني يمشون في الحرم بالجزمة، ما حكمه؟ السؤال الثالث، في جهاز للأذكار يذكر بالله ينحط عند الأبواب، هل هذا يجوز أو لا؟
طيب. السؤال الرابع،
مس المصحف هل يجوز له الطهارة يعني الوضوء؟
طيب.
السؤال الخامس الأخير، الحلف بحق الصلاة أو الوقت؟
كيف بحق الوقت يعني؟
يعني ما فرضا في الأذان يوم تقول تجي واحدة تقول بحق الأذان، يعني كأنها تحلف بالأذان.
طيب. تستمعين الإجابة من الشيخ، وشكرا لك يا أخت شوق. شيخ الله يحسن إليكم، أختنا إسراء من العراق تسأل عن إعطائها هدية لمعلمتها بعد النجاح، بعد أن أنجح أعطي هدية لمعلمتي، فهل يسوق مثل هذا الأمر الشيخ؟
أنا متوقف عن هذه المسألة لاحتمالات، يمكن أن تكون هدية تسل السخيمة كما ورد في الحديث، ويمكن أن تكون من هدايا العمال، ولذلك فلعلكم تعذرونني من الجواب فيها.
أحسن عليكم. تطلب منكم الدعاء لها يا شيخ بالنجاح وأيضا بر الوالدين.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلها من المتفوقات، وأن يجعل أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من المتفوقين في دراساتهم.
اللهم أمين. أم إبراهيم الشيخ تقول أنها متزوجة، أو أن أختها متزوجة وهي منفصلة، عندهم أخ يعني لا يراعيهم ولا يسأل عنهم، تقول والدتي خارج البلد وترفض أن تستقبلنا إلا إذا يعني تصالحنا أو كلمنا أخانا، تسأل عن توجيه هذا الأمر يا شيخ.
أولا الذي يوصي به الجميع الحرص على صلة الأرحام، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بصلة الرحم، وبين أن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم من أصحاب الجنة، وحذر من قطيعة الرحم، وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك الوصية لإخواني وأخواتي بالحرص على صلة الأرحام، في صلة الرحم رضا رب العالمين، في صلة الرحم التعاون على الخير والبر والتقوى، في صلة الرحم رفعة الدرجة في الآخرة، أما قطيعة الرحم ففيها العقوبة الشنيعة دنيا وآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك الذي أوصي به أخواتي أن يحرصوا على أخيهم ويتصلوا به، فإذا اتصلوا به فإن والدتهم سترضى عنهم، وبالتالي تصلح أحوال هذه الأسرة. كما إني أوصيهم بالحرص على بر الوالدة، ولو لم يتمكنوا من الاتصال بها يبروها بإرسال ما تحتاج إليه من المال، يبروها بالسؤال عنها عمن يعرفها ومن له بها قرابة، يبروها بالصدقة عنها، بكل عمل صالح ينفعها، وبذلك إن شاء الله تبرأ ذمة الجميع وتعود العلاقة الأسرية فيما بينهم على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها.
أحسن الله إليكم. لكن شيخنا بعض الناس يقول أنا أصل فلانا من الأقارب أو من ذوي الأرحام وهو لا يصلني فيقطعه، فهل قطيعة الآخر مسوغة لقطيعته له؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الحار. ومن هنا فينبغي بالمؤمن أن يحتسب للأجر عند الله جل وعلا في صلته للرحم. جاء في بعض الآثار مرفوعة أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني المبغض. ومن هنا فينبغي بالمؤمن أن يحتسب للأجر في صلة قرابته الذين يبغضونه والذين لا يرغبون في صلته والذين يؤذونه. يقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا أساءوا إليك فادفع ذلك بالتي هي أحسن.
جميل. أحسن الله إليكم شيخنا. شوق تسأل عن الحلف، تقول حلفت علي امرأة أن أخذ 100 ريال فحلفت عليها لا أخذها واستمر الحلف بيننا، تقول في النهاية غلبتني فأخذت أنا هذه 100. تسأل عن كفارة، تقول هذه علي أم على المرأة التي حلفت علي؟
أولا ينبغي بالمسلم ألا يكثر من الأيمان. جميل. كل ما جاء موضوع حلف بيمين هذا ليس من شأن أهل اليمين، شأن اليمين غليظ ولذلك ينبغي أن نحتاط فيه. يقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ذكر الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي أنهم كانوا يضربون صبيانهم على الأيمان لئلا تبتذل الأيمان، ولذلك فالوصية للجميع أن يحفظوا أيمانهم ولا يتلفظوا باليمين في كل مسألة ترد عليهم. إذا تقرر هذا فإن المرء إذا حلف على أمر مستقبل ثم لم يفعل ما حلف عليه وحنث في يمينه وجب عليه الكفارة. يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعليك يا أختي العزيزة أن تصومي أن تطعمي 10 مساكين كفارة ليمينك.
نعم. جميل بارك الله فيكم ونستأذنك شيخ في فاصل. مشاهدينا الكرام نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم فتوى، ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أهلا بكم شيخ ورحمة الله. معنا بعض المتصلين أذن لنا الشيخ أبو محمد من الإمارات. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. يا أبو محمد، أبو محمد من الإمارات هل لا زلت معنا أم نأخذ متصل آخر؟ تفضل يا أبو محمد. يا أبو محمد السلام عليكم. إذن لم نسمع اتصال أخينا. فيصل من السعودية، تفضل يا أخ فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخي فيصل.
كيف الحال أبوي؟
حياك الله أخوي فيصل، يا مرحبا، تفضل بسؤالك.
الله يحفظك ويبقيك.
وأنت تفضل.
ممكن كلم الشيخ.
يسمعك يسمع يسمعك الشيخ، تفضل.
السلام إخوان الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هذا الحمد لله في الصوت لكن شكرا. الشيخ عندنا عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، معروف لقب العبد الله روس، فهو في هذا الحال يدعو إلى أن يقوم الإمام. أنا سمعت بعض الحديث من بعض الشيوخ أنا لا يقبل الدعاء بدون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا عندما أدعو في السجود بعد التسبيح ترى سبحان الله الأعلى أدعو بما سنح لي الوقت عندما يقوم الإمام أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أقوم من السجود.
طيب.
ففعل هذا صواب
أم طيب.
خطأ؟
السؤال الثاني أخي فيصل.
السؤال الثاني جزاك الله خير، في المستشفيات يكون هناك دكتور يعني جاي فترة مؤقتة، دكتور معروف من ألمانيا من بريطانيا.
نعم.
فنبع من ذلك الدكتور لا يتحدث العربية. فيكون المترجم إما امرأة وقل ما يكون رجل. يجوز إدراك الدكتور في هذا الوقت.
طيب.
وش اللي عليه في هذا الوقت جزاك الله خير.
طيب في سؤال غير هذه يا فيصل؟
نعم في سؤال.
تفضل.
طال عمرك الصلاة هل يعني حضور الصلاة في يعني إحنا إمامنا يسرع جدا بالصلاة.
إيه.
فإذا يعني وقت الوضوء يأخذ تتعدى ركعة الأولى.
طيب.
على هذا بصلي يعني ممكن ما يمدينا على ركعة الأولى.
طيب.
أو صلاة صحيحة في هذا الوقت.
يعني صلاة الإمام ولا شلون يعني؟
لا صلاة الحنة. يعني تعتبر جماعة لا لحقنا على آخر ركعة.
تحقتوا على آخر ركعة يعني بعد الركوع الأخير يعني؟
نعم. لا آخر ركعة يعني.
طيب.
على الركعة الأخيرة.
طيب زين تستمعين
الشيخ. نعزى الركعة الأخيرة وجماعة ثانية.
طيب في سؤال.
السؤال الأخير جزاك الله خير.
تفضل.
أنا شخص في الشارع صدمني فقدم التأمين مبلغ 6200 ريال لصلاح الحال.
اي نعم.
لأنه الخطأ 100% على الطرف الثاني.
طيب.
فالشركة ستعطي لي الشيك بعد فترة من الوقت. والضرر بالغ بالسيارة، تكلفة المبلغ، هل يجوز إني أصلح المبلغ؟ بصلح السيارة بالمبلغ الذي سلفني إياه. طيب. يعني صراحة لا أملك المبلغ. وتأمين
سيعطي المبلغ. إيه طيب تستمع إجابة الشيخ إن شاء الله. شكرا لك أخوي فيصل. أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله.
ألو.
تفضل أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجك.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحرك شفتيه؟ وشاهدنا ذلك خلال الصلوات للنوافل والصلوات الشفية، مع العلم أنه نصح أكثر من مرة ولكنه يأبى النصيحة. ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام مع العلم أنه لا يوجد في الحي إلا سوى هذا المسجد؟
طيب السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني من فاتت هو سنة الظهر الأربع ركعات قبل الصلاة متى يصليها؟
طيب.
السؤال الثالث، نحن في زمن كثر فيه المنكر ما والكل يعلم واجب الإسلام تجاه يعني أمر المعروف والنهي عن المنكر، مع العلم أن هناك أشخاص لا يقبلون النصيحة، فمن أراد أن يأمر بالمعروف فيعرض نفسه للإهانات وما إلى ذلك. ما واجب الشخص تجاه مثل هذه الأشخاص ومثل هذه الحالات؟
طيب شكرا.
السؤال الرابع الأخير. طيب. هل هناك شيخ فرقة تسمى بالجامية؟
كيف؟
شكرا يا شيخ.
طيب. معنا من العراق متصل لكن أبو الفاروق أو أبو فاروق. ألو. تفضل يا أبو فاروق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الله طبيب الدكتور الشيخ سعد.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
تفضل يا أبو فاروق.
من خلال برنامجكم نسأل الله أن يحمي حكومة وشعب وأرض المملكة العربية السعودية مما أصابها مؤخرا من زلزال أو هزة أرضية.
آمين. جزاك الله خير.
ألو.
تفضل بسؤالك.
ألو.
تفضل يا أبو هاروق.
الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هنا.
أنا أتكلم عن خصوصية في العراق. هل هذا يعني إطاعة ولي الأمر من خلال فرض الحكومة من الروافض والصليبيين على الشعب العراقي؟ هل هذا واجب الله عز وجل فرض طاعتهم هؤلاء؟ مع العلم أنه سمن الخائن وقوم الأمين وسنرق فيها الرويبضة، هل نحن ملتهين بهذا الآية السليمة؟ ونسأل الله لكم العافية والأمر المجيد.
اللهم آمين. شكرا لك يا أبا فاروق، تستمع إن شاء الله إلى الإجابة. من السعودية أخونا أبو سعد، تفضل يا أبا سعد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا.
تفضل.
الله
يحفظك. أنا الله يحفظك، دخلت المسجد قبل الإقامة.
إيه نعم.
وبديت في السنة وقامت الصلاة وأنا أخذ الركعة الأولى، ركعت الركعة الأولى بقى الركعة الثانية.
إيه نعم.
أركع الصلاة ولا واصل السنة.
طيب.
بعد ما خلص السنة ثم الصلاة مع الجماعة.
طيب، تستمع إلى الإجابة إن شاء الله.
واضح السؤال.
واضح السؤال، شكرا لك يا أبا سعد. شيخنا أختنا شوق تسأل السؤال الثاني على الدخول المسجد الحرام بالأحذية، تقول هل في هذا بأس؟
الأصل جواز ذلك متى كانت الأحذية نظيفة ولم يكن فيها شيء مما يلوث المسجد أو يؤذي الآخرين حال الطواف، بحيث إذا وطأ الإنسان على أصابع أو رجل غيره يؤذيهم، فحينئذ الأصل الجواز إذا لم يكن فيه مضرة من أذى في هذه الأحذية أو من إيذاء للآخرين سواء في الممرات أو في الطرقات أو في الطواف أو في غيرها، الأصل الجواز فيه. وإن كان المرء ما ينبغي به أن يثير الآخرين الذين في المسجد، لأن كثيرا من الناس ما يستحسنون هذا الفعل، وبالتالي ينبغي بالإنسان ألا يثير الآخرين ضده من خلال كونه يلبس أحذيته في المسجد.
بارك الله فيكم. هناك أجهزة تركب على أبواب الشيخ، إذا فتح الباب يقول اذكر الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أشبه ذلك، فما رأيكم فيها يا شيخ؟
هذه إن شاء الله من سبل الخير، تذكر الناس بأنواع الذكر وبأنواع التسبيح والتهليل ونحو ذلك، فهي إن شاء الله من الأسباب الجيدة لذكر الله، وذكر الله عمل صالح يؤجر العبد عليه، قال تعالى فاذكروني أذكركم.
صلى الله عليكم. تسأل كذلك أختنا عن مس المصحف بدون طهارة، بدون طهارة صغرى.
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه يشترط لمس المصحف أن يكون المرء متوضئا، ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب لعمر بن حزم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر.
تسأل كذلك أختنا السؤال الأخير عن الحلف بحق الصلاة وحق الأذان وأشبه ذلك، الحكم في هذا الحلف؟
يبدو أنه ليس حلفا وإنما هو طلب، يقول أسألك بحق كذا وليس يمينا. أما اليمين فلها ألفاظ معتبرة وحروف معتبرة، مثل الواو، مثل لو قال والصلاة، مثل لو قال وحق فلان، هذا يمين، فحينئذ هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما السؤال بحق الآخرين كان يقول بحق والدك عليك، بحق الرحم أسألك أن تعطيني ونحو هذا، فالأصل جوازه.
جميل. بارك الله فيكم. يسأل أخونا فيصل عن الدعاء في السجود، يقول سمعت أن الدعاء لا يستجاب ما لم يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت وأنا ساجد ثم قمت هل أختم هذا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعيا يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على الله جل وعلا وليصلي على نبيه ثم ليدعو بما شاء، لكن الصلاة مثابة وحدة واحدة، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائها سواء في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، فإنه حينئذ يقال بأنه قد أثنى على الله وصلى على نبيه في صلاته المشتملة على هذا الدعاء. إن صلى على النبي في سجوده فهو على خير، وإن لم يصلي فإن شاء الله نرجو أن يجيب الله دعاءه.
أحسن الله إليكم. يقول أخونا يأتي أطباء زائرون لا يتكلمون بالعربية، وأحيانا في حين كثيرة تكون مترجمة امرأة، هل لو ذهبت يقول إلى هذا الطبيب وكانت مترجمة امرأة هل هناك من بأس عليك؟
لعله يطلب أن يكون المترجم رجلا ليكون من في المحل رجال في رجال، ويأمنون بذلك من الاختلاط. نعم.
يقول أخونا فيصل أن هناك إمام يسرع يعني بشكل كبير يقول نأتي ما ندرك الركعة الأخيرة، فهل يعني يصح ذلك؟ ويقول أيضا أحيانا نصلي جماعة أخرى، أنا ما فهمت، ويأتي قبل الركوع أو بعد الركوع؟
بالنسبة للأئمة الواجب عليهم أن يتركدوا في صلواتهم ليتمكن المأمومون من قول أذكار الصلاة وهم على أكمل الوجوه، وأخشى أن يكون السائل ممن ابتلي بالوسواس فهو يأخذ وقتا طويلا في وضوئه، ولذلك الذي يوصيه أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يزيد في وضوءه، وينبغي به أن يبكر في الوضوء قبل وقت الإقامة، ليس وقت الوضوء هو وقت الإقامة، وإنما يتوضأ قبل وقت الإقامة ليتمكن بذلك من أداء الصلاة مع الإمام في أول الوقت. وقد قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني مع الإمام. وأما بالنسبة لسؤاله الأخير، فمن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يعد مدركا للصلاة جماعة باتفاق أهل العلم، أما من لم يدرك إلا أقل من ركعة فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يدخل مع الإمام ويصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل قوله فما أدركتم فصلوا أنه يدخل مع الإمام ولو لم يدرك إلا جزءا يسيرا من صلاة الإمام، وهذا أفضل من انتظاره للجماعة الثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أذن بعض الاتصالات معنا من ليبيا أخونا علي، تفضل يا أخ علي. يا أخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك تفضل.
يا شيخ سعد كيف حالك؟
الله يحييك أهلا وسهلا.
عندنا في حالة المأتم يا شيخ سعد يجتمع بعض الناس ويقوم أحدهم بتوزيع المصحف المجزأ على الأفراد، ثم يقرؤون من سورة قريش إلى الناس ويأتون بآيات معينة ثم يختمون، هل هذا زائد؟
طيب في سؤال آخر أخوي علي؟
بارك الله فيك جزاك الله خير.
وفيك أيضا بارك الله. من ليبيا كذلك أخونا سحاب، تفضل يا أخ سحاب. بل أختنا سحاب من السعودية، تفضل يا أخ سحاب. أخ سحاب تفضلي.
ألو
تفضلي.
ألو
تفضلي يا أخ سحاب نسمعك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رحاب.
طيب أختنا رحاب تفضلي يا أخت رحاب. تفضلي بسؤال.
طيب السؤال الأول، هنا ما الحكم في الاستغفار بنية الزواج هنا، أو قراءة سورة البقرة بنية الزواج؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في واحدة أعرفها في مشاكل بينها وبين زوجها، فوصاها أحد الشيوخ بقراءة آيات التأليف على الماء وعلى زيت،
آيات ما؟
هي نفسها تقراها آيات التأليف بين الزوجين.
طيب
أيوة تدهن بهذا الزيت وترش ويشربوا من هذا البعض، ما الحكم في هذا؟ هل هذا صحيح؟
طيب تستمعي للإجابة يا أخت رحاب وشكرا لك. من السعودية معنا أخونا طارق، السلام عليكم يا طارق. يا أخ طارق، إذا فقدنا أخونا طارق. معنا أم سعد من السعودية. أم سعد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي قطع في أحد أصابع يدي بدل خياطته ولفها بالشاش، ما الحكم عند الوضوء والغسل من الجنابة؟ هل يجب علي نزيل هذا الشاش؟
طيب.
مع العلم أنه جرح كبير وفيه فصل.
طيب.
يعني في خياطة.
تستمعي للإجابة يا أم سعد شكرا لك. شيخنا أخونا فيصل يسأل عن مسألة التأمين، يقول صدمني شخص ويعني كان الخطأ على 100%، قرر أنني أخذ مبلغ التأمين 6200، يقول هل يجوز أن أخذ أنا ليس عندي مال، فهل يجوز هذا التأمين؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز لك أخذ هذا التأمين ولو كان تأمينا تجاريا، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، وإذا رفع الخلاف فيما يجب عليك فيرفعه كذلك فيما لك على الصحيح، وبالتالي لا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ التأميني وإصلاح سيارتك به.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من السعودية يقول ليس عندنا في الحي إلا مسجد واحد وراقبوا هذا الإمام فوجدوا لا يحرك شفتيه، يقول في السنن، فاستنتجوا أنه كذلك في الفرض لا يحرك شفتيه. فيقول ما حكم الصلاة خلفه؟ هو ناس أيضا كذلك ما حكم عدم تحريك الشفتين في القراءة؟
الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بأصوات وحروف، وقراءة القرآن كذلك لا تكون قراءة للقرآن إلا بأصوات وحروف. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فدل ذلك على أن الكلام لا يكون كلاما حتى يكون مسموعا، ولا يكون كذلك إلا بأصوات وحروف. فمن أمر المعاني على قلبه بدون أن يتلفظ بها أو يصدر منه حروف وأصوات فيها فإنه لا يعد كلاما، وإنما هو من حديث النفس. وقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإن كان ما يصدر من الإمام مجرد حديث نفس فحينئذ لا تصح له قراءة، ولكن إذا كان الإمام يتكلم ويصدر صوتا وإن لم يحرك شفتيه به فإنه تعد كلاما ويعد قراءة، وبالتالي تصح صلاته وصلاة من خلفه. وكونه لا يحرك الشفتين لا يعني أنه لا يصدر الحرف أو لا يقرأ القرآن. ولذلك ينبغي بكم الإشارة إلى هذا الإمام وتذكيره وتعريفه بالحكم، وإن كان يحتمل أن يكون عارفا به وأن يكون ممن يحرك لسانه به وإن لم يحرك شفتيه، ولذلك فالأصل صحة الصلاة خلفه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، نستعدك لهذا الفاصل. إذا مشاهدينا نتابع إن شاء الله ما تبقى من برنامجكم فتوى بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم فتوى، ضيفنا في هذا المساء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. شيخنا أخونا فيصل أبو عبد الله يسأل سؤال عن من فاتته سنة الظهر القبلية، فكيف يفعل؟ هل يقضيها بعد الصلاة أم ماذا يفعل؟
السنن على نوعين: سنن رواتب يشرع قضاؤها حتى في أوقات النهي الموسع، ومن ذلك سنة الظهر القبلية. فإذا فاتته قبل الظهر شرع له أن يصليها بعد الظهر، ولو لم يذكر إلا بعد العصر جاز له أن يصليها بعد العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقد ورد في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر، فدل هذا على أن السنن الرواتب تقضى ولو في أوقات النهي الموسع. النوع الثاني من أنواع السنن: السنن المطلقة، مثل ما سنة الضحى، مثل سنة ما قبل العصر، فهذه إذا فاتت فات وقتها، وبالتالي إذا جاء وقت آخر يشرع له أن يصلي صلاة مبتدأة لكن في غير أوقات النهي.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخ. يسأل أخونا أبو عبد الله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن هناك قوما من الناس لا يمتثلون للنصيحة، بل ربما لو أمرهم الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر ربما أهانوه وتلقى منهم بعض هذه الآيات. هو يسأل عن توجيه في هذا الأمر يا شيخ، وعن الحكم في التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
يحتسب الإنسان للأجر فيما يتعلق بنصيحة الخلق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبتدي أصالة بولاة الأمر، ومن له ولاية هؤلاء يعنون بهذا الواجب أصالة، وبقية أهل الإيمان ينصحون غيرهم ويرشدونهم ويدلونهم على ما فيه مصلحتهم دنيا وآخرة، ويدعو الإنسان بالكلمة الطيبة والألفاظ الحسنة. يقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا فالمؤمن حريص على أن يتكلم مع الآخرين بأسلوب حسن يدعو إلى الله جل وعلا به. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا دعا الإنسان بالأسلوب الطيب فإنه بإذن الله ستثمر دعوته عند الآخرين. لكن إذا كان نوع من أنواع الكلام أو أسلوب من الأساليب لا يرضونه ولا يقبلون به، فينبغي به أن يختار أسلوبا آخر. إذا كانت هناك وسيلة من وسائل الدعوة لا يرغبون فيها، فليختر وسيلة أخرى، والوسائل كثيرة والأساليب متعددة.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو الفاروق جزاه الله خير، يعني يدعو لإخواننا في العيس نصرة حتى أن يكشف كربتهم. يقول الله عز وجل: يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول نحن في العراق، يعني هل تنطبق علينا هذه الآية وهذا الأمر؟ يعني كأنه يقول أن بعض أولي الأمر عندنا مثلا من فرق منحرفة وما أشبه ذلك.
جزاك الله خير اللي صححت الآية عنده، كان يقولها بالواو: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الآية أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر بطاعة ولاة الأمور، ولم يقل فيها وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لبيان أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل. فإذا أمر ولاة الأمور بشيء من معاصي الله حرم على الإنسان أن يقوم بطاعتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فهذه أحاديث ثابتة. إذا تكرر هذا فالوصية لإخواننا في العراق أن يحتسبوا للأجر في جعل بلادهم تستقر أحوالها، ولو كان عليهم بعض النقص، فإن استقرار الأحوال يؤدي إلى ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. ومن هنا لا ينبغي أن يكون هناك محاولة تشويش لمثل هؤلاء الولاة أو محاولة زعزعة في الأمن، فكل هذه مؤدية إلى مفاسد وشرور عظيمة لا يعلم عواقبها إلا من كان مطلعا على حقائق الأمور.
أحسن الله إليكم شكرا، شكرا الله لكم. أخونا علي من ليبيا يقول قبل أخونا علي فيها أخونا أبو سعد يقول: تقام الصلاة وأنا في السنة، فهل أقضع الصلاة لا سيما إذا كنت قد ركعت وأقيمة الصلاة بعد الركوع ركعة الأولى، أم أكمل صلاتي وأدخل مع الناس بعد ذلك؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة إلا المكتوبة اختلف أهل العلم في المراد بها، هل المراد لا صلاة مبتدأة أو المراد لا صلاة مكملة أو تامة أو لا صلاة مطلقا سواء في بدايتها أو في وسطها؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يقول لا صلاة مبتدأة، ومنهم من يقول المراد بها لا صلاة مكملة، ومنهم من يقول إذا فرغ من قيام الركعة الثانية أتم صلاة النافلة. فالخلاف فيها قديم والمسألة محتملة، وإذا ترك الإنسان هذه السنة من أجل الفريضة فنرجو أن يكتب الله له أجر هذه السنة وأجر إدراك الفريضة من أولها. ولذلك فالذي أوصي به أن يقطع الإنسان النافلة ويشرع مع الإمام مباشرة ليتمكن بذلك من إدراك أول صلاة إمامه، ويتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام، وبذلك إن شاء الله يكتب له أجر النافلة كاملا، لأنه قد تركها لله وقد تركها لأمر أوجب وهو إدراك صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. أخونا علي من ليبيا شيخنا يقول: في المأتم يجتمعون الناس ويوزعون مصاحف مجزأة ويقرأ الجميع يعني من قريش إلى الناس ثم يختمون، يقول هذا التصرف ما الحكم فيه شيخ؟
الأصل في العبادات أن تكون مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. إذا تقرر هذا فلننظر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل كان أصحابه يفعلون ذلك؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند التعزية؟ توفي عمه، وتوفي أبناء عمه، وتوفي فلان وفلان من صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هل كان هذا من هديهم أن يجتمعون فيقرؤون قراءة جماعية؟ لا والله، لم يكن ذلك من هديهم. وخير الهدي في عباداتنا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فالذي أوصي به إخواني ترك مثل هذا الأمر وعدم فعله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله تعالى. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالوصية لإخواني بترك هذا الفعل لعدم الثواب عليه ولكونه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. أختنا رحاب الشيخنا تسأل عن حكم الاستغفار بنية الزواج، وهذا يعني منتشر مشهور، أو تقرأ سورة البقرة وتنوي بذلك أن يعني تتزوج أو يأتيها خاطب، فما الحكم في هذا؟ إيش
الأصل في طلب الاستغفار في طلب المغفرة؟ أن يكون مراد المرء به التقرب لله جل وعلا، وأن يمحو الله جل وعلا عنه الذنوب والسيئات، هذا هو الأصل. من نوى بعمله الآخرة يسر الله له أمر الدنيا والآخرة، وأما من نوى بعمله الدنيا فقط فإنه إن جاءته الدنيا وإلا لم يأته أمر الآخرة. ولذلك فوصيتي لإخواني أن ينووا بالاستغفار مغفرة الذنوب، وأن ينووا رفعة الدرجة عند الله، وأن ينووا رضا رب العالمين، وأن ينووا المنزلة العالية في جنة الخلد، وحينئذ تأتيهم الدنيا وهي راغمة. أما من كانت مقاصده دنيوية فإنه يكال إلى الدنيا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لقراءة سورة البقرة وهي فيها فضل لا إشكال في هذا، لكن بعض الناس يقرأ مثلا كاملة في يوم واحد بنية مثلا الشفاء أو بنية التخلص من السحر أو الحسد، هل هذا مشروع اتخاذ قراءة البقرة رقية الشيخ؟
كما تقدم أن الأفضل أن ينوي الإنسان باستغفاره أو قراءته التقرب لله عز وجل، فيحصل ما رتب على هذه من الأمور الدنيوية تبعا، هذا هو الأصل والأفضل والأكمل. لكن لو جاءنا إنسان ونوى به أمرا من أمور الدنيا، تقرب إلى الله بهذه الأعمال لينيله شيئا من الدنيا، لا يأثم بذلك، لكن ليس له في الآخرة أجر ولا ثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي إلا الدنيا فقط، فلا يكون له إلا الدنيا.
وهل يصح التشريك في النية؟ يعني يقول: أنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى وأيضا أطلب كذلك حصول هذا الفضل الدنيوي.
يحتاج إلى نظر.
أحسن الله عليكم. أختنا يا شيخنا تسأل عن أن هناك امرأة بينها وبين زوجها نوع من الإشكالات، فأحد الرقاة قال لها: اقرأي آيات التي فيها آيات التآلف والتقريب، ثم يعني ضعيها انفثي في زيت ثم ادهني بهذا الزيت، فهل هذا الأمر يعني له أصل يا شيخ؟
لا أعلم أن لهذا الفعل أصلا في الشريعة، لكن مثل هذا ليس من أمور العبادات المحضة. فالأصل أن ينوي الإنسان أن يسلك الإنسان الأسباب المشروعة، سواء كانت أسبابا إلهية كالدعاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا، أو أسبابا معروفة معتادة مثل مناقشتها للزوج وكونها تتخلق معه بالأخلاق الحسنة وتحسن التبعل معه، فهذا هو الذي يجعل الزوج يميل قلبه إلى زوجته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أم سعد تسأل الشيخ عن أن هناك قطعا في أصبعها، تقول قطع كبير شفاه الله، وخيط هذا الجرح ثم وضع عليه اللفافة، تقول ماذا تفعل عند الوضوء والغسل؟
عند الوضوء والغسل ماذا تفعل؟ تغسل بقية يدها مما لا يؤثر على هذا الشاش وهذه اللفافة، وتمسح على هذه اللفافة إذا كان المسح لا يؤثر على هذه على هذا الشاش، وإن كان المسح يؤثر عليه سقط عنها. فالمقصود أنها الأصل أنها تمسح عليه
ولا يحتاج تيمم ولا شيء،
ولا الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تحتاج إلى تيمم لأنها قد مسحت محل الفرض. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، ونشكر لكم مشاركتكم في هذا البرنامج. الله يحفظكم،
الله يوفقكم الخير. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله لإخواني الذين قاموا على هذا البرنامج أن يوفقهم لما يحب ويرضى من فنيين ومصورين والمخرج، وأخي وزميلي الشيخ إبراهيم، أسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحب ويرضى، كما أسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. مشاهدينا الكرام، انتهى وقتنا. نشكر باسمكم جميعا ضيفنا في هذا اللقاء على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، كما نشكركم أيضا أنتم لحسن متابعتكم. نلقاكم غدا إن شاء الله في برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء من المسجد الحرام بمكة المكرمة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.